بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 89 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الدرس على وجه الخصوص في كتاب التحبير هو الدرس 13. كنا قد قرأنا أيها الإخوة بالأمس مسائل نقلها الإمام السيوطي، وبعضها استنبطها من نفسه فيما يرتبط بالقراءات. وقد ذكرت أن القراءات كتب فيها العلماء قديما وحديثا، سواء في كتب مستقلة بالرواية أو بالدراية، أو في مسائل تتصل بعلم القراءات، أو ما كتب في كتب علوم القرآن يتعرضون لهذا. ومما ذكر هذه المسائل الإمام السيوطي. ولذلك كما قلت، نحن لن نذكر علم القراءات جملة وتفصيلا في هذه الدروس، ولكن نشير إلى أهم المسائل في ضوء ما يذكره الإمام السيوطي، في ضوء ما يذكره رحمه الله تعالى نتحدث. ففي هذا اليوم نقل السيوطي نقلا ماتعا نافعا عن ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو إمام القراء في زمانه، له كتاب النشر في القراءات العشر، وله كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، وغير ذلك من الكتب. ومن المسائل المهمة التي ذكرها شروط القراءة الصحيحة، ذكر لها 3 شروط، ونقل فيها كلام أهل العلم، وذكر بعض الاستثناءات في هذه المسائل نسمعها الآن في قراءة ماتعة. قال هنا: وقال ابن الجزري في النشر كل قراءة. نعم، سيذكر 3 شروط. أيها الإخوة، هذه هي الشروط 3 المعتبرة عند أهل العلم، وهي ليست يعني من عند ابن الجزري، ونقلها بعد دراسة ونظر فيما كتبه المتقدمون واعتمده علماء هذا الشأن، أن القراءة الصحيحة يشترط فيها 3 شروط. الشرط الأول أن توافق العربية ولو بوجه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. الثاني، وهو سيأتي عاد يفصل في هذه الشروط، قال: ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، لأن المصحف لما نسخ في عهد عثمان رضي الله عنه نسخ عدة نسخ، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7، ووزعت في أمصار العالم الإسلامي كما تحدثنا عنه بالأمس. الثالث قال: وصح سندها، لابد أن يكون الإسناد صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت هذه الشروط فهي القراءة الصحيحة، حتى لا يشترط أن تكون عن قراء السبعة، لو عن متم العشرة أو عن غيره، ما دام انطبقت هذه الشروط ففي هذه القراءة قراءة صحيحة، لا يجوز ردها ولا إنكارها ولا الاعتراض عليها، وسيأتي لهذا مزيد بيان. نعم، قال: سواء كانت ممتاز، هذا كلام رصيد، سواء عن السبعة، عن متم العشرة، أو عن أحد الأئمة المقبولين خاصة، إذا توافقت هذه الشروط وجب قبولها ولا يحل إنكارها. نعم.
قال ومن اختل ركن من الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة باطلة، سواء كانت عن تبع أو عم هو أكبر منها.
نعم، وهذا حق، لو اختل واحد من الشروط هذا عاد يختلف في الحكم، قد يحكم عليها بأنها شاذة، قد يحكم عليها بأنها ضعيفة، قد تكون باطلة، هذا عاد له تفاصيل عند أهل هذا الشأن، وقد يكون فيما روي عن أحد القراء السبع لكن ليس فيما صح عنه. تعرفون أيها الإخوة أن الإمام ابن مجاهد لما سبع السبعة اختار لكل قارئ راويين، قد يروى عنه قراءة رابعة خامسة سادسة، ولو أنه من السبعة عن ابن عامر أو عن غيره، وتكون قد فقدت أحد هذه الشروط الثلاثة، لكن الذي اعتمد عليه الآن في قبول القراءات القراء السبعة هو من طبقت في هذه الشروط، لكن لا يمنع أن يروى عن أحدهم قراءة لم تنطبق فيها هذه الشروط الثلاثة غير ما هو معتمد عنه، في غير ذلك قد يوجد في العالم. نعم.
قال هذا هو الطريق عند
أئمة التحقيق
من السلف
والخلف. نعم، هذا يعني كما يقول ابن الجزري، يعني هو ما وضع الشروط من نفسه، نقلها عن الأئمة من السلف ومن الخلف. نعم، ويذكر لك الآن جماعة من كبار أئمة القراءات في الأزمنة السابقة. نعم. أبو عمرو الداني له كتب في هذا، المكتفى وغيرها، مكي له كتابان كما قلنا في الرواية والدراية، في الرواية التبصرة في القراءات السبع، في الدراية الكشف عن وجوه القراءات السبع، يعني إلى غيرنا، وأبو العباس
والمهدوي
لعلها وأبو العباس المهدوي، وقد يكون أبو العباس شخص والمهدوي شخص آخر. نعم، وأبو شامة صاحب المرشد الوجيز. نعم،
ونقل مثله عن الحواشي والإحيان
صاحب البحر المحيط، وهو إمام أئمة القراءات، يعني حفظ القراءات السبع والعشر، وهو إمام. نعم، فلا ينبغي. نعم،
فلا وقال وهو مذهب
السلف. نعم، صحيح،
لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
نعم، الحمد لله، هذا شيء مذهب العلماء على هذا الأمر، لا يعرف عن أحد خالف ما هم عليه، من خالفه فقوله مردود يضرب به عرض الحال. نعم. قال أبو شامة،
قال أبو شامة رحمه الله، فلا ينبغي أن نغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأنها هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في هذا الطابق.
نعم، وهذا هو الحق، يعني ما ربط الآن عنهم واعتمدته الأمة في قراءات القراء السبعة، نعم هذا هو الحق، لكن كما ذكرت قد يروى عنهم رواية ثالثة رابعة إلى آخره لم تنطبق في هذه الشروط، فحينئذ لا تعتمد ويحكم عليها يا إما شاذة ضعيفة إلى آخره. نعم، لا نغتر بها. نعم، الذي روي عنه واعتمد ممن طبقت في الشروط الثلاثة واعتمده ابن مجاهد ومن معه من الأئمة، نعم هذا ولا شك راعوا هذا الأمر، لكن لا يمنع أن يروى عنهم قراءة لم تتوافق فيها هذه الشروط الثلاثة. نعم، يقول بعد السطر من هذا، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم. نعم،
غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم
وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركنوا النفس إلى ما ينقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. يقول أنت الآن والله الحمد إذا تحفظ القرآن بإحدى القراءات السبع الحمد لله أنت مطمئن ونفسك يعني تلزم ما قرأته بالإسناد، يعني عن فلان عن كذا 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 إلى حفص إلى ورش إلى غيره، عن شيخ عاصم عن نافع ورش عن نافع أو عن غيره، هذا تطمئن النفس أنه قد تحقق فيه الشروط والأمة تلقت ما قرأوه وإلى آخره، لكن كما قلنا لا يمنع أن يكون عن غيره عنهم قراءات لم تتوفر في هذا الشروط، وليس مما الآن تلقته الأمة بالقرآن. كما أنه لا يمنع أن يكون في القراء الثلاثة متم العشرة من عنده قراءة مثلاً في آية في سورة صحيحة، لأنها اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة. كلام جميل. نعم. وقولنا في الضابط، لأنه قال كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. نعم. ولو بوجه. نعم.
قال وقولنا في الضابط ولو بوجه
يقول، يعني المهم أنه يوافق لغة العرب. قد يكون هذا الوجه يعني ليس هو الكثير، قليل، لكنه صحيح عن العرب، فهنا لا نطعن في هذه القراءة. ولو أنها خالفت الكثير في لغة العرب، ما دام أنها رويت عن قبائل عربية وهم ينطقون بمثل هذا، فلا يجوز أن نرد القراءة من أجل قاعدة نحوية. ولذلك يعني أنكر العلماء على من لحنوا القرآن واعترضوا على القراءات، ولهم في ذلك كلام عريض طويل. ومن أشهر من وقف ضد هؤلاء الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى، صاحب تفسير البحر المحيط، كان دائما يقرر ويقول إذا ثبتت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يطعن فيها. وكان رحمه الله يقول كيف أرد قراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أشعار أو كذا عن أعرابي بوال على عقبيه. يقول أنا أترك القرآن وأخذ بكلام أعرابي يبول على عقبي، يعني لا يحسن التبول وأدب التبول، هذا كلام غير صحيح. وأذكر في هذا المقام مثالين ذكرهما رحمه الله. المثال الأول في قراءة ابن عامر في سورة الأنعام، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، لابن عامر قراءة في هذا معروفة، اعترض عليها الزمخشري صاحب الكشاف وقال هذه قراءة مردودة ولا تصح وإلى آخره. أنكر عليه أبو حيان إنكارا شديدا وقال أعجب لعجمي، لأن الزمخشري أصله من العجم، قال أعجب لعجمي ضعيف في اللغة كيف يعترض على قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها ابن عامر قارئ الشام في زمانه عن عثمان بن عفان وعن ابن مسعود وعن أبي الدرداء. ابن عامر روى عن هؤلاء، يعني كيف يعني يجوز لك أن تعترض على هذه القراءة؟ والموقف الثاني لما جاء عند قراءة حمزة في أول سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني هو قرأها بالجر، واعترض عليه ابن عطية صاحب المحر الوجيز على هذه قراءة مردودة. وقبله المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الإمام الثالث في المدرسة البصرية النحوية، قال لو أن يعني أن قال لو أنني صليت خلف إمام يقرأ بقراءة حمزة في هذه الآية لأخذت نعلي وانصرفت. يقول أقطع صلاة، يعني رد هذه القراءة، وقال أنا أقطع صلاة هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام حمزة والكسائي وغير هؤلاء إنما قرأوا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاب عليهم أبو حيان وأنكر عليهم إنكارا شديدا. ومثله أيضا ابن الجزر رحمه الله دائما ينقل كلام أبي حيان والسمين الحلبي صاحب الدر المصور وعن غيرهم في الإنكار على من رد قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مخالفة قاعدة نحوية أو كلام لبعض العرب، مع أن أبا حيان جاء وأورد شواهد كثيرة على يعني أن هاتين القراءتين لها شواهد في لغة العرب وهي كثيرة. على كل حال لا أحب أن أطيل في هذه المسألة. نعم. قال
إذا كان القراءة مما شاع وداع وتلقاه فإنه بإسناد صحيح، إذ هو الأصل الأعظم وركن الأصل
نعم صدق رحمه الله، ما دام أنها انضبطت فيها الشروط والحمد لله، قال يعني بالإسناد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وإن خالفت قاعدة نحوية عند البصريين أو عند الكوفيين يضرب بالقاعدة النحوية عرض الحق ويقدم عليها كلام الله عز وجل في هذه القراءة أو في قراءة ثانية، والله المستعان. نعم. قال: وكم من قراءة، اسمع الكلام ابن الجزري وهو إمام الحقيقة، انتصر بالقراء ضد كما يسميها بعض العلماء الحملة الآثمة ضد القراء وقراءاتهم. نعم. قال: وكم من قراءة،
وكم من قراءة التي قرأها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم.
نعم صحيح، إنكارهم لا عبرة به ما دام أنها صحيحة اجتمعت فيها الشروط ولو وجها بالعربية. قال: كإسكان بارئكم ويأمركم وخفض والأرحام اللي هي قراءة الحمزة ونصب ليجزي قوما. نعم. والفصل بين المضافين في الأنعام قراءة ابن عامر. نعم. قال الداني: وأئمة القراء، اسم هذا الحقيقة عظيمة عن أهل العلم. نعم.
قال الداني،
نحن أيها الأخوة نحفظ بعض الأصول الشيء المقبول أو الذي فيه أمثلة كثيرة نأخذ ما يتيسر. نعم. قال الداني،
قال الداني: وأئمة القراء لا يعمل في شيء من حروف القرآن على الأبشر في اللغة والأطية في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل.
نعم الحمد لله، ما دام أن لها وجها في العربية وهم لازم أن تكون هي اللغة السائدة هي الكثيرة، لا ليس بشأن. نعم هذه يمكن عليها مثلا خمسة من القراء، يمكن عليها قارئان أو قارئ أو قارئ واحد، لكن المهم صح إسنادها وتحتملها أحد المصاحف العثمانية ولها وجه في العربية فالحمد لله لا ترد هذه القراءة. قال: وإذا ثبت، اسمع هذا الكلام المتين. نعم. قال: وإذا ثبت،
وإذا ثبت في الرواية لم يردها قياس عربية وتقشبه
لغة. الله أكبر، صحيح. إذا ثبتت القراءة لا نردها من أجل أقيسة في النحو أو غير ذلك، هذا خطأ. نعم. قال: لأن القراءة، وهذه ترى قاعدة مهمة يجب أن نحفظها. قال: لأن القراءة
سنة متبعة يلتزم قبولها والمصير إليها.
الله أكبر، نعم صحيح، هذه دائما يقولها ابن الجزري، يقول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. نعم. ولله الحمد، كتاب الله جل وعلا محفوظ، وقد هيئ الله له سبلا وطرقا كثيرة في حفظه، ومن ذلك العناية بالإسناد عند القراء رحمه الله. فالحمد لله، إلى ذلك يقول ابن الجزري: القراءة سنة متبعة، ما هو الواحد الآن يفتح المصحف ويقرأ ما يشاء، لا بد تقرأ على الشيخ يحسن قراءتك يعدل. بعض الناس يقول: أنا أعرف أقرأ. أنت عند نفسك أنك تعرف، لكن لو عرضت نفسك على من تقرأ عليه من الشيوخ والحفاظ والأئمة لوجدت عندك أخطاء. إن عاد تيسر مرتبة أعلى وهو أن تأخذ إجازة بالسند فهذا ولا شك خير عظيم وفضل كبير. المهم القراءة سنة متبعة. ثم قال: هذا الآن هو الشرط الثاني. الشرط الأول هو الذي انتهينا منه، وافقت العربية ولو بوجه. الآن تبغى تحط رقم اثنين، هو هنا الآن، ونعني بموافقة أحد المصاحف، هذا هو الشرط الثاني، ولو احتمالا. نعم. ما كانت تعرفون أيها الأخوة، نقصد المصاحف العثمانية التي نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه، ولا نقصد يعني الدولة العثمانية المتأخرة، لا يجب أن تعرف، لا تربط هذا بها، لا، المقصود المصاحف التي نسخت في الجمع الثالث في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال: ونعني بموافقة أحد المصاحف. ما كان؟
قال: ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر، وقال: اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو.
نعم، هو قرأها بغير الواو، لأنه في بعض النسخ العثمانية بدون واو، فالحمد لله هي وافقت يعني النسخ الكثيرة فيها واو، وقالوا اتخذ الله ولدا. في نسخة وصلت إلى ابن عامر وقف عليها رحمه الله بدون واو فقرأها بدون مع الشروط الثانية، لابد فيها الإسناد ولا بد أن توافق وجها من العربية، هي لابد من الشروط الثلاثة. نعم. قال وبالزبر وبالكتاب المنير، هي في آل عمران والزبر. نعم. بالباء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. نعم. وكقراءة نعم الثابت في المصاحف أنها بدون من تجري تحتها الأنهار، لكن في قراءة ابن كثير المكي قرأها كما وجدها في أحد المصاحف فيها من، فالحمد لله لا يقال هنا أنه خالف رسم المصحف العثماني، وجدها في أحد المصاحف مع وجود الشرطين الثانيين لصحة الإسناد وأنها توافق وجها وافقت وجها في العربية. قال المهم يقول فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه، وقد ذكرت بالأمس مثالين على هذا مثل قراءة ابن عباس، ما يروى عن ابن عباس والله أعلم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، يعني بزيادة كلمة صالحة، هذه قراءة شاذة، هذه مخالفة للرسم المصاحف. كقراءة ابن مسعود أيضا فصيام ثلاثة أيام متتابعات، بعض الروايات متواليات، اللي هو يعني في حق يعني من حنف في يمينه، على كل حال هذه أيضا قراءة شاذة لأنها خالفت رسم المصحف ولا تحتملها المصاحف، ولو واحتمالا لا بأس، لكن هنا لا تحتملها. نعم. وقولنا ولو احتمالا،
وقولنا ولو احتمالا لا نعني به ما وافقه ولو تفريغا كملك يوم الدين، فإنه كتب بالجميل بلا ألف، فقراءة الحد توافقه تحقيقا، وقراءة الألف توافقه تقديرا بحدها بالخط اختصارا.
نعم. مثل ملك، كتبت ملك وفيها قراءتان سبعيتان، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وعلى كل حال العلماء اجتهدوا في توجيه القراءتين، لكن مثل هذا لا يدخل في الاحتمال لأنهم كتبوا هكذا من أجل أن تقرأ ملك ومالك، كلاهما كلتا القراءتين مرويتان بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هنا ذكر حتى لا نضيق، ومثل ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا مثل تعلمون بالتاء والياء تركت في بعض المصاحف بدون نقد حتى تحتمل التاء وتحتمل الياء، تعملون يعملون، ومثل يغفر لكم تركت حتى تحتمل الياء يغفر والنون نغفر لكم، قال يعني يدل على يعني قال رحمه الله كلام جميل عن يعني وقف الصحابة في نس في يعني جمع المصحف في عهد عثمان، وقد أفاد ولا شك من الجمع الذي قبله في عهد أبي بكر، قال وإثبات على فضل عظيم للصحابة في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم رضي الله عنه. يقول كيف إنه ليش كتبوها ملك ولم يكتبوها كذا، لماذا؟ كل هذا من أجل يعني مراعاة أمور تحتمل قراءتين على الأغلب والأشهر، على يعني كان الصحابة رضي الله عنهم ما بس يكتبون أي كتاب، لا يكتبون كما قال السيوطي عن علم وعن فهم وعما يستوعب فيما قرئ فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمد الله أخي المسلم واعتني بكتاب الله وأوله ما تستطيع، هذا يهودي لك فيه جلوس، وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، هيئ له أسبابا، ومنها عناية الصحابة رضي الله عنهم خاصة في الرسم وفي الكتابة وكذا، هذا ولا شك على أمثلة كثيرة، مثلا انظر كيف كتبوا الصراط بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل ليكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلا. الصراط والصراط هذه الجاء في القراءة وهذا الجاء. ومثل قراءة بصه وبصه هذه أيضا جاء في هذا. ترى يعني رحم الله في هذا كلام كثير حقيقة لا يعني نتوسع ونأخذ نصيب الكتاب الثاني. نتوقف عند قوله وقولنا وصح سندها لأن هذا أيضا فيه كلام كثير نرجعه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يكون الدرس حضوريا كما هو معتاد السبت والأحد والاثنين والغالب أنه في هذا المكان. لكن مع ذلك ستصلكم الرسائل من قبل المشرفين على الدرس أين سيكون الدرس. الغالب أنه في هذا المكان أو نعود إلى مكاننا الأول ونسأل الله عز وجل الدرس. نعم الآن نبدأ بابا جديدا في بلوغ المرام باب الوصايا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق من المسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيح بيديه إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم هذا باب مهم يعقده العلماء سواء من المحدثين أو الفقهاء رحم الله الجميع في الوصايا. والوصايا أيها الإخوة جمع وصية وهي العهد الذي يعهد به صاحبها إما يعني في مال أو في حقوق أو نحو ذلك. ولذلك قال العلماء الوصية على أقسام هي في الإجمال تنقسم إلى قسمين قسم يعني واجب وقسم مستحب ويلحق بعض العلماء قسما ثالثا وهو المحرم. قالوا أما الواجب قالوا مثل الديون التي عليه والتي ما فيها أضرار ولا شيء فيكتب وصية أنني أخذت دينا قرضا من فلان ابن فلان وقيمته كذا وكذا يجب أن يسجلها. أو مثلا التزم بنذر ولم يخ به إلى الآن نذرت كذا وكذا هذا أيضا يسجل عليه. قالوا ويعني مثله أيضا الأمانة اؤتمن على شيء يكتبه يقول فلان وضع عندي مالا سيارة كذا وكذا فترجع إليه يسجل. الرهن رهن عنده شيء العالية أعير استعار كتبا من فلان استعار أواني استعار شيء لا بد يسجل هذا عليه. الحياة الدنيا الإنسان لا يدري متى يبغته أجله. قال العلماء هذه وصية واجبة يجب عليه أن يكتبها ويسجلها. الثاني قالوا مستحبة النوع الثاني أن تكون الوصية مستحبة كأن يكون عنده مال كثير فيوصي في أعمال الخير وفي وجوه البر والإحسان الثلث فأقل ولا يزيد عن الثلث. وسيأتينا هذا الحديث أن بعض أهل العلم لا يرى الثلث بل يرى أن يكون أقل من الثلث لأنه عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. على كل حال هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث يذكر بعض العلماء قالوا الوصية المحرمة. قالوا ويدخل في هذا أمور ومنها أن يوصي لوارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما سيأتينا الحديث إلا إن رضي الورثة. مثل يأتي وعنده خمسة أولاد ويقول الابن الرابع أو كذا أوصي له بسيارة أو أوصي له بمبلغ هذا ما يجوز. لا يجوز لك أن تصل لوارث لكن توصي مثلا لعمه على القول بأن ذوي الأرحام لا يكون أو مع وجود يعني مع وجود أهل الفرق أو التعصيب، لكن هي من ذوي الأرحام لو أنه أوصى لولاده منهم. لا حرج في هذا، مثل لو أوصى لبنات أخيه فلا حرج لأنهم لا يعلمون. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. النوع الثاني مما يدخل في الوصايا المحرمة أن يكون أكثر من الثلث، أن يكون أكثر من الثلث، وبعض أهل العلم يقول حتى الثلث لا يجوز. قال بعض أهل العلم: بل الأولى به إن كان ماله قليلا وورثته ضعفاء مساكين. المفترض أنه لا يوصي بشيء، وأن يجعل المال لهؤلاء الورثة يستفيدون، هذا هو الأولى. لكن تريد أن توصي فلا توصي بالثلث على قول بعض أهل العلم، أو أكثر من الثلث، هذا أيضا لا يجوز وهو محل إجماع من أهل العلم. الأمر الثالث قالوا يدخل في الوصية المحرمة لو أنه أوصى بجزء من مال في الحرم، أوصى مثلا نسأل الله العافية في شراء خمور، أو مثلا دعم مخدرات ومسكرات، أو يعني في أي مجال من مجالات الحرام، أو في طباعة كتب يعني في البدع وفي الكفر والمخالفة ونحو ذلك، يعني إلى قدر مثل هذا لا ينفذ، هذه وصية لا يعمل. هذه أيها الإخوة هي أقسام الوصايا الثلاثة: إما واجبة أو مستحبة أو محرمة، وقد ذكرت الأمثلة باختصار عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، معنى كلمة ما حق امرئ مسلم يعني ما ينبغي له، لا ينبغي له ولا يليق به أن يتساهل. معنى كلمة ما حق امرئ مسلم أي لا ينبغي له ولا يليق به أن يتساهل في شيء، يعني له شيء يريد أن يوصي فيه. فقول عليه الصلاة والسلام يريد يعني دل على الاستحباب، لكن قد يكون واجبا كما ذكرت آنفا لو كان عليه ديون، عنده أمانات، عنده وديعة، يعني إلى هذه لابد يجب عليه أن يسجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصية مكتوبة عندي. وفي بعض الروايات: مكتوبة عند رأسي. وهذا يدلكم يا رعاكم الله على يعني عمل الصحابة بالسنة واجتهادهم في ذلك. وابن عمر كان من المشهورين رضي الله عنه، يعني كان حريص على تطبيق السنة والتمسك بها، وكان في أول الأمر لما ذكر له قيل: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، قالت حفصة رضي الله عنها: فكان لا ينام إلا قليلا، رضي الله عنه وارضاه. له مواقف معروفة، ولذلك انظر كيف أنه التزم، قال: ما بت ليلة إلا ووصيتي عند رأسي. وهنا أيها الإخوة أحب أن ننبه على أمرين مهمين يتصلان بهذا الحديث. أولا، أن بعض الناس يظن أن من يكتب الوصية هو الرجل الكبير في السن، هذا كلام غير صحيح، يكتبها الشاب ويكتبها الكبير. الإنسان لا يدري متى يبغته أجله، لا يدري متى ينزل به. إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليه. تزود من التقوى فإنك لا تدري إلى جن ليل هل تصير إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. والآن كما نرى موت الفجر كثير. جاء في هذا حديث لأهل العلم في الكلام أنه يكثر في آخر الزمان موت الفجأة، ولكن الحديث في الكلام كما قلت، وبعضهم يحسن إسناده بمجموع الطرق ولكن الواقع الآن خير شاهد على الأمر. الآن والله تجد الإنسان معك البارحة قبل أسبوع طيب ما في شيء، من غد وين فلان؟ والله ما كيف، والله هذا على فراشه، غير عاد حوادث السيارات والطائرات وغير الأمراض التي انتشرت الآن. فأنت يا أخي، والوصية لي ولكم، عندك وصية تريد تكتبها اكتبها، لا تقول أنا شاب أنا والله يعني ها في المنتصف 40 50، لا اكتب اكتب وصية. الوصية ليست مرتبطة بكبر السن، وهذا للأسف من الفهوم غير الصحيحة التي يفهمها بعض الناس. الأمر الثاني أن بعض الناس، وهذا من الجهل وللأسف، يظن أنه إذا كتب وصيته قرب أجله وأنه يلا يستعيد الموت. لا، باطل. الأجل مكتوب ومحسوب، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يستقدمون ولا يستأخر، لا ساعة لا دقيقة، ما في أحد يتقدم على أجله ولا يتأخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لو لك يا أخي شربة ماء في هالدنيا، والله لتشربنها قبل الموت. لو لك دقيقة تعيشها، والله تعيشها. لكن ما في شك، والله أن الإنسان لما يكتب الوصية يستعد. هذا الحقيقة من علامات الاستعداد للقاء الله عز وجل، وأنت لا تدري يا أخي في أي فترة في أي مرحلة ينزل بك الموت. على كل حال نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إلا ووصيته مكتوبة عنده. والحديث متفق عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ثوبان ولا يهدوني إلا بهدي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تبر ورثتك أغنيا خير من أن تبرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
الحمد لله. هذا حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين للإسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وهو الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال: ارمي فداك أبي وأمي. مناقبه عظيمة، ومنها أنه من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب هي من بني زهرة. ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هذا خالي فليري كل منكم خالي. وليس خالي يعني أخو أم، لكن من القبيلة، من العشيرة، هو من بني زهرة. فضائله عظيمة ومناقبه جمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين قال عنهم الفاروق رضي الله عنه: توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض. يعني لما حضرته الوفاة، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، جعل الخلافة، قال: أجعلها في بقية العشرة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض. على كل حال، هذا حديث سعد بن أبي وقاص هو يعني الذي ذكره الحافظ هنا يعني جملة من الحديث، وإلا حديث طويل. لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قال: يا رسول الله، أنا ذو مال. من يعني أول الحديث يعني أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فيه وما هو الآن حاصل عليه، ثم قال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. هذه البنت سوف تأخذ النصف، يعني كان في ذلك الزمن ليس له إلا تلك البنت ستأخذ النصف. فقال: يا رسول الله، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، يعني معنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق بثلثين حتى ولو ما عنده إلا شخص واحد سيرثون. قلت أفأتصدق بشطره يعني بنصفه؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلث لا يجوز، فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير على أن الأولى أن يقلل حتى من الثلث، لا يعني لا يوصي بالثلث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الوصية بالثلث، لأنه عليه الصلاة والسلام ما قال لا لا يجوز، لما سأل الثلثين قال لا، النصف الشطر قال لا، الثلث سكت صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا، وإنما قال الثلث والثلث كثير. فذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح عندهم أن من أوصى بثلث ماله جاز له ذلك. وبعضهم يقول لا، وهذا القول الآخر قالوا لأن عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء. أن تذر إلى هذا هو المبتدا خير، هذا هو الخبر، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونك تترك ورثتك أغنياء يعني ليسوا عالة على الناس خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك كما قلت قبل قليل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كان ماله قليلا وعنده يعني ذرية يحتاجون ألا يوصي بشيء البتة، لا يوصي بشيء ويترك هذا المال له. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه أوصى بخمس ماله، قال أرضى بما رضيه الله عز وجل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال فأوصى رضي الله عنه بخمس ماله. فعلى كل حال نحن نقول انظر في ورثتك وكذا، إن كانوا محتاجين قلل الوصية، إن كانوا بخير والحمد لله أولادك في وظائف وعمل وكل عنده بيت وأسرة وأمور الحمد لله يعني طيبة، فلا تحرم نفسك من الخير، الثلث والثلث كثير، أما أكثر من الثلث هذا فلا يجوز. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعني إكمال لهذا الحديث قال ولعل الحياة ستطول بك ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغد، هذا من الله عز وجل، جاءه الخبر من الله تبارك وتعالى. فإن سعدا رضي الله عنه عمر وكان له بنون غير هالبنت، جاء أولاد بعدين اشتهر منهم محمد وعامر ومصعب ويحيى وغيرهم، وقد رووا عنه كثيرا خاصة عامر ومصعب، هؤلاء هذان يرويان عن أبيهما سعد بن أبي وقاص. ثم إنه أيضا قاد الجيوش في معركة القادسية وهزم الفرس على يديه وعلى يدي من كان معه، فالحمد لله انتفع به أقوام وضر به آخر، وهؤلاء الكفار المجوس الفرس هؤلاء هزموا على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه في معركة القادسية. أيضا مما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في طعام أهله قال حتى ما تضع في امرأتك، يعني أن الإنسان مثال وينال الأجر حتى ما تنفقه على أسرتك، حتى الطعام تضع فيها يعني في فمها أنت تؤجر على هذا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن بعض الناس يكثر الشكاية، أنا عندي أولاد، أنا يذهب الراتب، يذهب النفقة، أنا مالي. يا أخي احمد الله، احمد الله أنك متزوج، احمد الله أن لك ذرية، احمد الله أن عندك بيتا وفيه أسرة تأكل معهم وتأوي إليهم تسكن إليهم وجعل بينكم مودة ورحمة. في ناس غيرك ما استطاعوا الزواج، في ناس تزوجوا ولا جاهم ذرية، في ناس ما لهم بيوت، احمد الله. أما بعض الناس دائم الشكاية الشكاية، هذا ما يجوز، احمد الله على ما أنت فيه من الخير واحتسب الأجر عند الله عز وجل. نعم كما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم الإنسان بعد يسرف ويدفع شيء حرام وهذا لا شك لا يدل، لكن كثرة الشكاية وكثرة اللوم والعتب عند الناس بعد، بل حتى بعض الناس هداهم الله يكشف أسرار بيته، أنا جئت فعلت قالت الزوجة يا أخي هذه بيوت الناس أسرار، ما ينبغي لك أن تظهر وتفشي أسرار بيتك أمام الناس. يعني من الذي نتكلم؟ يعني قد يكون حاسد فيفرح، قد يكون شامد فيفرح بذلك، قد يكون إنسان يحب نقل الكلام فتكون يعني أضحوك والناس يعني تلوك عرضك أمام الآخر. نعم في مقام سؤال العلماء، نعم تسأل في مقام استشارة اجتماعية تستشير إنسان مؤتمن من أهل الفضل هذا طيب، لا أما كون إنسان معذرة أيها الإخوة يعني ثرثار يثرثر في كل مكان ويخبر بما في بيته من صغير ومن كبير ونفقة هذا لا يليق لا شرعا ولا عقلا، وأخطر من ذلك من يكشف ستر الله عليه مع زوجته على الفراش، هذا عاد يدل كما قال العلماء على قلة المروءة بل على سقوطها بالتمام. اجلس واحد عند الناس فعلت مع زوجتي وصنعت كذا وكذا وقلت واوا إلى آخره على الفراش هذا لا يدل أيضا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يكشف سترها وهي تكشف سترها حتى المرأة أيضا لا يجوز. إذا يلقى هذه البيوت لها أسرار ولها مكانة، بعض الناس قد يتفاخر يظن أن هذه يعني مرجلة أمام الناس اللي أفعل وأستطيع أن أفعل كذا وكذا، وما يدري المسكين أنه كشف سترا عظيما ويعني ويدل كما قلت على سقوط المروءة يعني عنه فضلا أنه خالف الشريعة. وإذا كان أيضا في الجانب المرأة فهذا أيضا لا يجوز. إذن أعود وأقول احمد الله أخي المسلم، احمد الله على نعم الله عليك، واحفظ أسرارك لا تفشها أمام الناس ولا تكثر الشكاية أمام الآخرين. نعم أنت فقير أنت محتاج فيه جاءتكم ابتلاءات أمراض وإلى آخره، سل الله سبحانه وتعالى من فضل، سلوا الله من فضل، لا تتعذر على فلان وعلى فلان. على كل حال الكلام في هذا يقول، وأنا أعرف أن من أهل العلم من تكلم في هذا كثيرا والله المستعان. على كل حال يعني مسألة الثلث، كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني استكثره صلى الله عليه وسلم ولكن لم يمنع منه. طيب نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم، قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله، هذا حديث عائشة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تذكر هذه الواقعة أن رجلا، هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه سعد بن عبادة وهو إمام وفاضل وسيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، جاء إلى المدينة، خرج كان في أمر ورجع إلى المدينة وعلم بموت أمه فأخبر رسول الله أو استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها وأخبر بهذا الحديث، وجاء في ألفاظه قال يا رسول الله إن أمي افترثت نفسها، افترثت يعني ماتت فجأة، أنها ماتت فجأة ولم توصي ما كتبت وصية، قال وأظنها لو تكلمت تصدقت، يقول لو أنها يعني في فسحة الأجل أنها ستتصدق بما يتيسر توصي بكذا وكذا، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم قال أهل الحديث الرواة قالوا فتصدق عنها سعد بن عبادة رضي الله عنه بمخراف. المخراف هذا بستان كان مشهورا لسعد رضي الله عنه في المدينة، تصدق به لأمه، جعله صدقة لأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني أنه يعني يصل الثواب والأجر إلى الله تبارك وتعالى. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن مما يصل ثوابه وأجره إلى الميت الصدقة، الصدقة الجارية، سواء الصدقة الثابتة الآن تنتهي أو الجارية، سواء من الميت يكون قد أوصى بها أو أحد تصدق، يعني واحد يطلع الآن 10 ريال 100 ألف يقول هذه صدقة عن أمي عن أبي، هذا عمل صالح. قالوا ويلحق به لو أنه حج أو اعتمر عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، اللهم إن هذه حجة عن أبي عن أمي عن فلان عن كذا، أو عمرة، اللهم عمرة عن فلان عن فلان إلى آخره، نعم هذا أيضا مما يلحق ثوابه الميت. قالوا ومما يلحقه أيضا الدعاء له، وهذا أفضل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، والله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فدل هذا أيضا أنه مما يصل الأموات من تدعوه، هذا أيضا ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى، يسألهم فهم في حاجة، في أمس الحاجة إلى من يدعو لهم ويسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة، هم الآن متهم بأعمال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والله المستعان، إلا ما يكون من مثلها. قالوا أما الذي لا يصل إلى الميت أو الذي فيه الخلاف ما لم يرد فيه الدليل، أولا سيأتينا في الصيام، وقد مر بنا من صام من مات وعليه الصيام صام عن ولي، قال نعم هذا مما يدخل أيضا، وقلنا أنه يقتسم أولاده أو أقاربه الصيام ويصومون عنه، على تفصيل أيضا في هذا يعني يدخل فيه. أيضا قالوا النذر، لو أنه نذر نذرا ولم يوف به، فقال أحد الأبناء أو البنات أنا مثلا أصوم، لو نذر صياما أو نذر مالا قال أنا أدفع أو أصوم يصل ثوابه عليه. لكن الذي لم يرد عليه الدليل من مثل قراءة القرآن، يعني إنسان يقرأ القرآن ويقول أجعل ثواب القراءة لأبي أو لأمي أو لفلان، يعني ميت، على قولين أهل العلم بعضهم يقيسها على تلك الأعمال السابقة، والقول الثاني وهذا هو الراجح الذي يفتى به أنه لا يلحق به، وأننا نقتصر على ما جاء في الدليل، ما جاء به الدليل فالحمد لله، أما ما لم يأتي به الدليل فنتوقع. وبدل ما تبدي ثواب قراءة الفاتحة أو ما أدري إيش، ادعو له، الدعاء أفضل وقد جاء به الدليل وفيه الخير الكثير. وأما كل إنسان يقول أقرأ الفاتحة على روح فلان أو على هذا يعني ويخصون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بعض الناس يقف يقرأ الفاتحة لماذا يا فلان؟ قال والله على روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة منكرة، هذا لا يصح يعني. لكن مثل كما قلت واحد يقرأ ختمه ويقول أهدي ثوابها أو كذا، هذا لا يصح. لكن إذا أنت تريد الخير لما تختم تقرأ من الفاتحة البقرة آل عمران إلى نهاية الناس، لما تختم ترفع يديك وتقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما أنعمت به علي من تلاوة كتابك حفظا وكذا وكذا، أن تعلي درجتي، أن تجعلني من أهل القرآن، أن تغفر لي أبي وأمي، يعني تتوسل إلى الله بعملك الصالح الذي وفقك الله له وهو تلاوة القرآن. لكن تقول أهدي ثواب الختمة لفلان بن فلان أو لعلان، هذا غير صحيح. ومن هنا يعلم البدعة التي أو البدعة التي يصنعها بعض الناس هداهم الله إذا مات ميت يجتمعون في اليوم السابع وفي اليوم الأربعين ويأتون بالقراء ويهدون ثواب القراءة لهذا البيت، هذه من البدع المنكرة التي أنكرها العلماء وبينوا خطأها وأنها خلاف السنة. فعلى كل حال يجب الإنسان يعمل بالسنة ويجتهد فيها، هذا هو القبول. أما ما عدا ذلك فيضرب به عرض الحائط. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. طيب ما أدري، نأخذ حديث أبي أمامة الباهلي، ولكنني أعتذر منكم أيضا هذا اليوم إذا أذن، أنا عندي لقاء بعد صلاة العشاء مباشرة، سأضطر أذهب لصلي في الأمام. في أسئلة أنقض. طيب أجل نتوقف في الحديث أبي أمامة الباهلي، ونأخذ معه إن شاء الله أيضا باب الوديعة، ونختم بهذا كتاب البلوغ وما يتصل به، ثم نبدأ إن شاء الله في الربع الثالث وهو النكاح وما يرتبط به. هذا الأخ يقول: كيف الجمع بين حديث خير من أن تذر المعالة يتكففون الناس وبين قصة أبي بكر حيث تصدق بجميع ماله؟ قال العلماء: هذا محمول على أمور. أولا، إيمان أبي بكر وثقة في الله سبحانه وتعالى أعظم من غيره، الله عز وجل يخلف له خيرا. الأمر الثاني أن هذا الشيء المفقود اللي هو الدراهم، يمكن عنده مزرعة، يمكن عنده عقار إلى غير ذلك. هل يوجد علماء يضعفون القراءات الثلاث المتمة للعشر؟ لا، أنا قلت إذا صح سندها ووافقت وجهها في العربية والمصاحف ولو احتمالا تصح، حتى لو كان من هؤلاء الثلاثة أو من غيرهم. أنا قد يضعف هذا، يقول: نسمع أحب الصالحين ولست منهم، هل يصلح هذا؟ لو جلست مع جزاكم الله خير، في ناس يحبون يسمعون، أحب الصالحين ولست منهم، هل يصلح؟ لا، هذا التواضع، يعني أنه يعني يزري على نفسه لا حرج. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل البيت ثلاثة أيام؟ قلت أن هذا من البدع. هل ورد فضل في قصيدة البردة؟ لا، بل فيها طوام ومصائب وفيها شركيات كما هو معلوم، إن لم تكن يعني من ألوه به سواك عند حدوث حادث الأمن أبيان ولا شك طافحة بالشيء. ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح والطواف بقبر؟ هذه كلها حقيقة يعني كلها أمور شرعية. صراحة الإنسان يعني يعرف الشفاعة بشرطيها: رضا الله عن المشروع وإذن الشارع. ويعني الشفاعة تكلمنا فيها مرارا وتكرارا ليلا في المولد، هذه كلها من البدع المحدثة. لا فعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير، ولا دل الأمة عليها. أفيكون من جاء في القرون من القرن الرابع وما بعده أعلم وأحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه؟ لا والله، حاشا والله. مسلم هذا ذكر قصة أنه تزوج امرأة وأنه تبين أن فيها سحر وكذا، وقال يعني هل أطلقها لهذا الأمر أو أن أهلها أيضا عندهم سحر؟ أنا والله أقترح اقتراحا أنك تبقيها عندك وترضى بما قسم الله لها وتعالجها. الحمد لله السحر يفك بالقرآن بالرقية الشرعية، ولا يفك بسحر مثله، لا. هذه النشرة على نوعين: إما بالقرآن والسنة الحمد لله، أو بسحر فهذا لا يجوز. فأنت الحمد لله أبقها معك واحتسب الأجر واقرأ عليها القرآن وداوم ولعلها إن شاء الله. أنت والله تقول لا كذب علي وأنا ما أستطيع أعيش مع المرأة، طلقها والله جل وعلا أرحم بعباده، وإن يتفرق يلغي الله كل من سعى. ما حكم إفطار الصائم عن الميت؟ نعم، هذه من الصدقات، هذه صدقة جارية تصل إليه ولا حرج. لو تعمد شخص بقتل ورثته ثم شفي ورثته ومات بعد الزمن بسبب آخر، معذرة السؤال بغير واضح، اللهم غير واضح، لا أعلم. هل يجوز للزوجة أن تخرج عن طوع زوجها لرعاية أبيها؟ لا، لا يجوز، لابد من إذن الزوج. الزوج حقه أعظم من حق الأبوين. نعم، حق الأبوين في البر والصلة، لكن في القيام على الخدمة لا، ما يجوز. لكن نحن نقول لهذا الزوج أيضا: أعطي زوجتك فرصة تذهب تضر بوالديها، تقدم ما تستطيع. حكم الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا لا يجوز، ليس في فضل ولا في خير، وبعضهم يسلم ثم يستقبل القبلة. كل هذا ما فعله الصحابة ولا الأئمة ولا السلف، ما فعل الدين. أنت تدعو الله عز وجل ولله الحمد في هذا المكان، في بيت الله الحرام، في أي بقعة من بقاع الأرض، احرص على الدعاء واترك ما يحتف به من مثل هذا الأمر. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث عائشة بسبب قول ولده وأظنه؟ لا، هنا هو في قول سعد بن عبادة رضي الله عنه، يعني لو أنها تكلمت لأوصت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلتقي على خير الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.